أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. ونعم الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كان الكلام في بحث الفضول وفي بحث ما لو علم المشتري بأن البائع فضولي وأن المبيع ليس ملك للبائع، ومع هذا فقد سلم المشتري الثمن إلى البائع الفضولي، ثم تلف هذا الثمن، فهل يضمن البائع هذا التلف أم لا يضمن؟ هذه هي مسألة بيع الفضولي، إذن تلف الثمن، بحث ضمان. مرحوم المصنف فتوى عليه السلام ورحمة الله، المرحوم الشيخ فتواه على ماذا؟ ألا ضمانة، ولا يمكن للمشتري أن يرجع إلى البائع ببدل الثمن. استدل المرحوم المصنف على فتواه بأن موجب الضمان إما قاعدة اليد وإما قاعدة الإقدام. أما قاعدة اليد فإنا وإن قلنا بها إلا أنها مخصصة بغير اليد الأمينة، وها هنا المشتري أعطى ماله إلى البائع فصارت يد البائع يد أمينة، فلا مجال للقول بالطمع. أما القاعدة الثانية وهي قاعدة الإقدام، المصنف قال البائع لم يأخذ الثمن على أن يكون ضامنا له، فهو أقدم على أخذ الثمن مجانا ولم يقدم على أخذ الثمن مقابل شيء، هذا ما قلناه سابقا. لذا لا مجال للفتوى بالضمان على البائع لا لقاعدة اليد ولا لقاعدة الإقدام، هذا ما مر بنا سابقا. يقع الكلام اليوم في أن قلت وقد أطال المصنف في أن قلت، إن قلت شيء بيسوي، إن قلت لي يجعل يد البائع ضامنة، وذلك لقاعدة الإقدام. شلون؟ عند أبو إن قلت كلمتين، الكلمة الأولى أن ها هنا فيما نحن فيه المعارضة معارضة ادعائية، وكما أن المعارضة الادعائية تصحح المعاملة أيضا المعارضة الادعائية تثبت الضمان المعارضي، وبالتالي الضمان المعارضي يثبت. هاي حكاية الأولى بس أشرحها، بس أوضحها أبين عنوانها. فإذا قال أبو القد، قال المعارضة الادعائية يعني الضمان المعارضي، هذا المطلب رقم واحد في إن قلت. مطلب رقم اثنين في إن قلت، قال ولنا لذلك بالنظير ومثل بمثال نظير ومثل بمثال نظير. إذا كم مطلب عنده؟ مطلب الأول دعوة أن المعارضة الادعائية تستلزم الضمان المعارضي، والدعوة الثانية ذكر النظير، فإن في النظير أفتى العلماء بالضمان وما نحن فيه كالنظير. قلنا فيه مثل الدعوة الأولى شنو والدعوة الثانية شنو، بس لازم يكون بالجو العلمي. احنا جلسة أهم شيء جلسة أركان، بحثنا إذا ما كان بيدنا ما نفهم المسألة. أركان بيدنا محل بحثنا شنو علم المشتري بأن البائع فضولي، ومع هذا شارع طالب قال له هاك عمي يدري الكتاب مو مادة، ومع هذا قال له هاي فلوس الكتاب. الكتاب هم العفو الثمن ثلث، الثمن ثلث. بعد ما ثمن الثمن ثلث يقدر اجى ابو الكتاب قال له اعطيني الكتاب، اما جلد للمشتري. ابو الكتاب اجى قال له اعطيني الكتاب، اخذ الكتاب. يعني هو انطى 10,000 دينار الى البائع الفضولي، يقدر يسترجعهم لو لا؟ يسترجعهم باي معنى؟ ياخذ البدل، لان فرض المساله ان الثمن قد ثلث. يقدر لو يقدر؟ هذا سؤال. فدوى المخنث كان يقول لا ما يقدر. ليش ما يقدر؟ قال لانه انما نفتي بالضمان اما واما، اما لقاعده اليد ولا تجري قاعده اليد، واما لقاعده الاقدار ولا تجري قاعده الاقدار. أبو أنقذ يقول لا، قاعدة الإقدام تجري، قاعدة الإقدام تجري. أبو أنقذ كل اهتمام على أن قاعدة الإقدام تجري. شلون؟ قال هو أساساً إحنا شنو تعريف المعاوضة؟ المعاوضة وقصد المعاوضة، المعاوضة مبادلة مال لمال. قصد المعاوضة شنو؟ يقصد الشخص الذي يريد أن يدخل الثمن في كيسه، يقصد أن يخرج المثمن من كيسه، وهذا الآخر يقصد الآخر يعني البائع شيء يقصد لازم يطلع الكتاب من جيبه من جيبه من كيسه على أن الفلوس تدخل إلى جيبه وكيسه. وهكذا المشتري، المشتري يقصد دخول الكتاب إلى جيبه في مقابل أن يطلع الفلوس. إحنا نتكلم في صورة العلم. صورة العلم يعني شنو؟ يعني البائع يعلم بأنه هو ليس مالك للكتاب. فشلون تتحقق قصد المعاوضة؟ قلنا لا طريق لتحقق قصد المعاوضة إلا بفكرة الادعائية. الادعائية يعني شنو؟ يعني هو البائع يدعي أنه مالك، فلما يدعي أنه مالك قصد المعاوضة يتحقق منه ولا لا؟ أي بعد ليش قصد المعاوضة؟ فهو يقصد خروج الكتاب الذي من كيسه ادعاء على أن يأتي الثمن إلى كيسه. فإحنا هنا سابقا هم حكمنا والشيء سابقا في الصورة الثالثة. شنو جاءت الصورة الثالثة؟ بيع الغاصب أو بيع السراق، بيع الغاصبي وبيع السارقي. ماذا حكمنا ببيع الغاصب والسارق؟ أن المعاملة صحيحة. شلون حكمنا بأن المعاملة صحيحة؟ بالفكرة، بفكرة المعاوضة الادعائية. يعني شنو معاوضة ادعائية؟ يعني من خرج من كيسه المثمن ادعاء، وإلا هو واقع ما خرج من كيسه، فإنه يدخل الثمن في كيسه. إلى هنا واضح؟ هاي فكرة القصد الادعائي. يقول القصد الادعائي شنو يعني؟ القصد الادعائي يعني يعني البائع الفضولي لما أخذ الفلوس أخذها مجانا لو أخذها مقابل الكتاب؟ أخذها مقابل الكتاب، لكن يا كتاب الكتاب الذي هو ملكه ادعاء، وهو مو كتاب ملكه حقيقة. فإذا الفلوس أبدا قاعدة الأقدام، أبدا قاعدة الأقدام،
فالبائع قد أقدم على أخذه للثمن والفلوس لا أخذا مجانيا، وإنما أخذا مقابل الكتاب الذي هو ملكه ادعاء. فإذا ليس أخذ البائع للثمن أخذا مجانيا، وإنما أخذ البائع للثمن أخذا ضمانيا. هذا الذي عبرنا عنه بالضمان المعاوضي. واضح لكم شلون؟ هذه الحكاية الأولى التي حكاها من أبو أنقود. بعد ذلك إيش كمل أبو أنقود؟ قال ولنا لذلك من نظير. إحنا وين نحكي حتى نعرف النظير وين يحكي؟ إحنا نحكي في صورة علم البائع والمشتري بالفضولية. علم البائع والمشتري بالفضولية، هذا هو محل كلامه. النظير قال، النظير راح نصل في النظير. أنا بالنسبة لي هذا كتابي، هو مو كتابي. أنا بالنسبة لي كتابي، هو مو كتابي. كان ما أدري جهلا، يعني ما قبل كان كلامه في العلمي، الآن ما بعد كان زي يكون كلامه في الجهل. أنا بناي أن هذا كتابي، شلت بعد 10,000 دينار، أخذت 10,000 دينار. لما أخذت 10,000 دينار تلفت 10,000 عندي. تلفت 10,000 عندي. إيش قال العلماء؟ قالوا يضمن. من يضمن؟ البائع. يا بليش يضمن؟ قالوا له قاعدة الإقدام. شو قاعدة الإقدام؟ قال صحيح، هو لما استلم البائع 10,000 دينار مقابل ماذا؟ كتاب هو ليس مثله، لكنه هو ما أقدم مجانا، أقدم على أن يكون هو ظنا منه جهلا منه فإن الكتاب ملكه، وإلا هو في واقع الأمر الكتاب ليس ملكه. فنرى في صورة الجهل حكم علماءنا بماذا حكم؟ بالضمان. ليش؟ وذلك لأن البائع استلم المبلغ استلاما لا مجانيا، وإنما استلاما ضمانيا، استلاما ضمانيا. ولا يضر في قصد الاستلام الضماني كونه بحسب الواقع الكتاب ليس ملكا له. المهم هو 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 البائع لما أخذ الفلوس أخذها مجانا له، أخذها مقابل الكتاب، أخذ مقابل الكتاب وإن لم يكن الكتاب ملكا له. إذا تمام النقطة، ما هي تمام النقطة؟ إن التفت هاي النقطة التي محفوظة فيما نحن فيه ومحفوظة في التنظير. تمام النقطة شنو؟ إن ما أخذه البائع من مال فهو أخذه على سبيل الضمان ولم يأخذه على سبيل المجانية. طبعا هل في ما نحن فيه أي صورة العلم، هل في النظير وهي صورة الجهل. هاي كانت الشيء الثاني في أنفس. الآن الشيخ يدخل للمعركة. الآن الشيخ هاي فتوى لا توافق على أي شيخ. أنا قلت الشيخ حكم فيما نحن فيه في صورة العلم عدم الضمان، يقول أما فيما نحن فيه يقول صحيح. اسمع شوية تبنتي ايش راح يحكي. يقول صحيح أن هناك معاوضة ادعائية، لكن هذه المعاوضة الادعائية متى تنظر؟ إذا أجاز المالك. إذا أجاز المالك الفلوس المن تروح؟ تروح للفضول ولا تروح للمالك؟ للمالك فضولات، فمو تروح للفضول. هذا معنى أنه شنو؟ أن الفضول مو يمن القضية. فالمعاوضة الادعائية ما تجعل أن البائع مالك للثمن. فإذا ما تجعله مالك للثمن وهم يدرون بأنه المعاوضة الادعائية موقوفة على ماذا؟ على إجازة المالك، ومن دون إجازة المالك لا تصير البائع مالكا للثمن. فلما لا تصيره بائع عن مالك للثمن، إذن ما سلمه المشتري إلى البائع وهو يعلم بأنه ليس مالك، وهو سلمه على سبيل المجانية ولم يسلمه على سبيل الضمانية، إذن أين الأسباب؟ أين الأسباب في ذلك؟ فلا إقدام في البيت. واضح هذا الذي أقوله؟ فلا إقدام في البيت. يعني خلاصة القول وين قال؟ أهلا سرح غير العبارة، خلاصة القول شو قال؟ قال الادعائية تنفع لا تنفع، الادعائية تنفع في تصحيح المعاوضة لكنها لا تدفع، تنفع في مطلبين. شنو المطلبين؟ أولا الفلوس بعد الإجازة، الفلوس لا تذهب إلى الفضولي وإنما تذهب إلى ماله، وعليه الضمان ها هنا المعاوضي إذا خلف فهو للمالك، أما الفضولي فاستلام للمال استلام المجاني، أما الفضولي فاستلامه للمال استلام المجاني. أنا ضبط لك هذا المقنع، شوف العبارة ونبهت. شنو نبهت؟ أن المرحوم الشيخ هنا قد أطال في الحديث، المرحوم هنا قد أطال في الحديث. لذا أنا حتى أختز العبارات الشيخ راح أخلي بس وراء الكلمات الحدود الوسطى المهمة أخلي تحت شنو خط، حتى هاي الكلمة مهمة ولا الزوائد مو مهم. شوفوا مو يهم الأصول، بعدنا ما واصلين للأصول، احنا مو يهم الأصول، احنا بجرد نسوي الضمان يحتاج إلى سبب، مو السبب إما قاعدة اليد وإما قاعدة الإقدام. قاعدة اليد سابقا ناقشناها بعد ما نكرر مناقشتها، قاعدة الإقدام يقول هنا البائع استلم الفلوس استلاما مجانيا ولم يكن استلام الفلوس استلاما ضمانيا. بس هاي يقول ترى كل اللب اللباب، كل ما رح نقرأ هذا الفطر كلمة، هاي حكاية النهائية. شيخ الأنصار هاي يدفع عليها إن البائع في سورة العلم، في سورة العلم إن البائع استلم، البائع الفضولي استلم الفلوس استلاما مجانيا وليس استلاما معاوضيا. فإذا ما في استلام معاوضيا يعني ما في إقدام على الضمان. شو وقت يصير إقدام على الضمان؟ لما أستلم. الآن في عملية البيع، أنا لما أنا البائع في عملية البيع غير الفضولية، خلي أحكي لك غير الفضولية، في عملية البيع أنا لما أستلم الفلوس، الفلوس منك تقول استلام ضماني. ليش؟ لأن استلمت مقابل الكتاب. في الهبة لما آخذ منك فلوس يسمى استلام مجاني، يعني هنا ما في إقدام على الضمان. في حالة الفضولية وعلم المشتري بأن البائع فضولي وطاف فلوس، فالبائع أخذ الفلوس مجانا ولم يأخذه مقابل العبارة. شوف العبارة، ومن ذلك يعني شنو ومن ذلك؟ وصلنا لهذه العبارة. ومن ذلك يعني شنو ومن ذلك؟ ها؟ فنقول جيد. فإن قلت يلا اسمعني، قلت لك أن قلت كم مطلب عندك؟ مطلبين. المطلب الأول شنو؟ أعطيه اسمه. الضمان الادعائي يساوي المعاوضة الادعائية، هالشيء بس هذا. الضمان الادعائي يساوي المعاوضة الادعائية، وها هنا معاوضة ادعائية فضمان الادعائي، فضمان الادعائي فتثبت قاعدة الإقدام، فتثبت قاعدة الإقدام. شوف العبارة، فإن قلت تصلب البائع الفضولي على الثمن، أو تصلب تسليط المشتري البائع على الثمن الفضولي، تسلطه على الثمن إنما بأداء مال الغير، اللي بين الادعائية، اللي بين الادعائية لبنائه
بناء البائع،
بناء شنو؟ ادعائيا عدوانيا، ولو بناء ادعائيا عدوانا على كون البائع شبيه هو المالك له، له للمبيع. يقول ولولا هذا البناء الادعائي،
شبيه لولا هذا البناء اصلا ما تتحقق معاوضة، لم يتحقق مفهوم المعاوضة. يقول وهذا بيناه سابقا،
يا هو هذا المعاوضة الادعائية كما تقدم، كما تقدم في بيان المعاوضة الادعائية نفس نافعة في تصحيح المعاوضة، كما تقدم في تصحيح شنو؟ بيع الغاصب لنفسه الذي عبرنا عنه بالصورة الثالثة، الذي عبرنا عنه بالصورة الثالثة، فهو يعني المشتري إنما صلطه، إنما صلط البائع ما الثمن على وجه شنو؟ يضمنه أو يضمنه ماله، يضمنه ماله. جيد، إذن هو أقدم على الضمان، إلا أن كل منهما من البائع والمشتري لما قطع النظر عن حكم الشارع، وما هو حكم الشارع؟ بابا هذا يملك الثمن المثمن، ولكنه البائع والمشتري غض النظر عن عدم المالكية الحقيقية وافترضا ملكية ادعائية، لذا إلا أن كل من البائع والمشتري عندما قطع النظر عن حكم الشارع، ماذا كان حكم الشارع؟ حكم الشارع ماذا؟ وهو عدم ملكية البائع للمثمن، أي وتعاقد البائع والمشتري معرضين عن عدم ملكية البائع للمثمن، كما هو الشأن في المعاوضات الواردة على أموال الناس بين السراق والضلالة. إذن بل بنى المشتري ادعاء، بل بنى المشتري على كون المثمن ملكا للبائع ادعاء. إذن اجتيك العبارة المهمة هاي، يحتاج قضيه تحت خط، هاي يحتاج قضيه تحت خط. فالتصليط، تصليط المشتري للبائع على الثمن ليس مجانا، وانما تصليطا معاوضيا، لكن اكتب وانما هو تصليطا معاوضيا ادعائيا. فالتصليط ليس مجانا، اذا وتضمينه البائع بمقابل ثمن من ماله الحق، من ماله حقيقي، إلا أن كون المثمن مالا للبائع مالا ادعائي. انتهى، وهواي طول، كلش هواي طول. أنا صمت بكلمتين شنو؟ المعاوضة الادعائية يعني الضمان الادعائي. إذا صار ضمان ادعائي صار إقدام، إذا صار إقدام صار ضمان. واضح الفكرة؟ المعاوضة الادعائية يعني الضمان المعاوضة. هذا المطلب الأول. إجي للمطلب الثاني، شنو المطلب الثاني؟ تنظيره. كنا تنظير شنو؟ في صورة الجهل. إحنا وين كنا نتكلم؟ في صورة العلم. يعني شنو علم؟ المشتري يعلم بأن البائع صدوق. إحنا كان كلامنا هنا. هسه ميدري المشتري ولا البائع يدرون بأن هذا آلف بناء، بنائي هذا كتابي، هو مو كتابي، كتاب واحد آخر، بنائي كتابي، فبعت لك الكتاب الذي هو مو ملكي، ملك غير، وكان المبيع جزئيا ليس كليا، بعتك الكتاب مقابل فلوس. ذاك المشتري هم الطاني الفلوس اللي أخر عني، بعد ما أخذت الفلوس تلف المال، بعد ما تلف المال قال له بابا هذا الكتاب مو مال هذا البائع، اجي البائع المالك الأصلي قال اعطوني الكتاب، يعني اعطوني الكتاب اخذ الكتاب. اثنان مشتري شنو يضمن؟ ياخذ من البائع ولا في صورة الجهل؟ قال ياخذ، الفقهاء قالوا ياخذ. ليش قالوا ياخذ؟ ليش قالوا ياخذ؟ قال روح فلسفة الفكر، ليش قالوا ياخذ؟ قال وذلك لأن البائع لما استلم الفلوس ما استلمها مجانا وإنما استلمها مقابل المثمن. غاية الأمر هو كان يصور المثمن هذا الكتاب مالته وهو ليس مالته، لكن هذا لا يضر. فالمهم عندنا شنو؟ إن البائع استلم المال لا مجانا، وإن كان هذا مبني على فكرة خاطئة بسبب الجهل. فتمام النكتة الذي دعا الفقهاء إلى الفتوى بالضمان في صورة الجهل شنو؟ إن البائع استلم المال لا مجانا، وإن كان استلامه مبني على فكرة خاطئة. شنو هي فكرة خاطئة؟ وهو أن الكتاب مو مثله، بينما الكتاب مثل آخر. هذا هو التنظير. شوف العبارة، فهو نظير ما نحن فيه، فهو يعني ما نحن فيه الذي هي صورة العلم، فهو نظير ما لو ظهر المبيع المعين به ملكا للغير، فإن المشتري الفتوى الفقهاء، فتوى الفقهاء، فإن المشتري يرجع إلى البائع بالثمن مع السلف الثمن اتفاقان أي إجماعا، مع أنه يبين بعد في صورة الجهل يتكلم، مع أنه مع أن المشتري ضمن البائع الثمن، لكن ضمنه شنو؟ بأداء هذا الشيء يعني هذا المبيع الذي هو ليس ملك البائع بل هو ملك الآخر الذي هو ملك الغير. إذن راح يطلع النتيجة. فكما أن التضمين هنا حقيقي فكذلك ما نحن فيه. فإذا أكو إقدام لو ما أكو إقدام، أكو إقدام. فكما أن التضمين هنا حقيقي، جيد، إجت عبارة مبتدأ وخبر، وكون المثمن مالا له اعتقادي لا مالا، وكون المثمن مالا له له علما للبائع لكن مالا للبائع ادعاء له اعتقادا له حقيقة، يقول له هو في صورة الجهل البائع ليس مالكا للكتاب حقيقة وإنما مالك مالكا له شنو؟ اعتقادا. احنا اذا عندنا مثال ام لا، عندنا ملكية حقيقية، عندنا ملكية اعتقادية، وعندنا ملكية ادعائية. ملكية حقيقية كما في المبيوعات الطبيعية، عندنا ملكية اعتقادية كما لو كنت انا اجهل هذا مو ملكي بس يتأجهل، وعندنا ملكية ادعائية كما في صورة العلم. فاحد ان قلت يقول الملكية الاعتقادية كالملكية الادعائية. اذا النقطة التنظيف شنو؟ كما في الملكيات الاعتقادية حكموا بالضمان، كذلك في المأسيات الادعائية لابد أن يحكموا بالضمان. شوفوا العبارة، وكون المثمن مالا له له للبائع لكن ملكية اعتقادية لا ملكية حقيقية، يقول هذه الملكية الحق الاعتقادية لا تقطع تخلفه في التضمين، يعني تبقى فكرة الضمان. هنا لو كمل هنا مكمل في العبارة راح أكتب العبارة شنو؟ فكما أنا راح أضيف عبارة، فكما الملكية الاعتقادية تستدعي الضمان إجماعا، فكذلك الملكية الادعائية تستدعي الضمان، فكلاهما البائع ليس ملك الثمن مجانا، فكلاهما البائع ليس ملك الثمن مجانا. فكذلك هذا في صورة الجهل، فكذلك ما نحن فيه، فكذلك راح يروح وراء الملكية الادعائية انتهى من الملكية الاعتقادية، فكذلك بناء المشتري فيما نحن فيه، ما نحن فيه يعني صورة العلم، على ملك المثمن لكن ملكية شنو؟ مو اعتقادية وإنما ادعائية، ادعائية عدوانية، على ملك المثمن عدوانا لا يقدح في التضمين الحقيقي بماله. ولاحظوا جد العبارة طويلة، كان يقدر يختصر الشيء كله كان يختصر.
ليش ما جاب الأولوية؟
مو أولوية، مهم الأولوية. لا مو أولوية، شيء يقول هو المهم، شيء يثبت، هو شيء يثبت. يقول بايع، ترى البائع لما أخذ الفلوس ما أخذها مجانا، وإنما أخذها مقابل شيء. فإذا أخذ مقابل شيء فصار إقدار، إذا صار إقدار صار ضمان. حينئذ أنت فرعين، فرع ما نحن فيه وهي صورة العلم. خب البائع لما استلم الفلوس تجلس مقابل المثمن، مو حتى تقول مو مجاني، لأنه إذا مو مقابل المثمن صار ملكا مجانية، مقابل الكتاب. مر الكتاب نفترضه مالكا له ادعاء زورا عدوانا، ومر مالكا له اعتقادا. في صورة الجهل يكون الكتاب ملكا له ملكا اعتقاديا، في صورة الكذا يصير ملكا اعتقاديا. الشيخ اشرح يجاوب، قلت الآن الشيخ اشرح يجاوب، قال لا اسمع لي، في صورة العلم البائع ملكة مجانا، ملكة ثمن مجانا، أخذ ثمن مجانا، ليس أخذه مقابل المثمن. ليش؟ قال لأنه بالإجازة الفلوس المن تروح، ودي كله راح يدل على يا فكرة أن بالإجازة المن الفلوس تروح، تروح للمالك، تروح للمالك. إذن إذا تروح للمالك المعاوضة الادعائية شنو فلسفته؟ المعاوضة الادعائية ما تجعل الثمن للفضولي، لو كانت المعاوضة الادعائية تجعل الثمن للفضولي كلامك صحيح، لكن المعاوضة الادعائية تجعل الثمن لمن؟ للمالك الحقيقي. إذا الفضولي لما استلم الفلوس استلمها مجانا. ها لا أكو فارق في التصحيح، أكو فارق، لكن وين؟ في أنه المعاوضة الحقيقية أساسا الثمن والمثمن يدخل بالخيارية، في المعاوضة الادعائية نحتاج إلى إجازة، بس الإجازة شو تسوي؟ الإجازة شو تسوي؟ المهم الإجازة، الإجازة شو تسوي؟ تخلي لي الفلوس تروح للفضولي او تخلي لي الفلوس تروح للمالك؟ اذا تخليها تروح للفضولي تجي فكرة الضمان الادعائي، الضمان الادعائي يعني. اما اذا افترضنا ان الاجازة تجعل الثمن يذهب الى المالك الحقيقي، فيبقى الفضولي اخذ الفلوس مجانا. هذا اهتمام. فاذا عمدة الجواب ايش راح يصير؟ المعاوضة الادعائية لا تستلزم التضمين الادعائي، المعاوضة الادعائية لا تستدعي التضمين الادعائي، بل شوف اسمع لي، بس مع علم المشتري بأن البائع ليس مالكا للكتاب ومع هذا سلم الفلوس فهو تسليم مجاني. وهواي هم راح يطول، احنا لو اريد نجاوب شو نقول؟ تريد الجواب واحد يجاوب جواب سريع، تسليم المشتري الثمن الى البائع مع علمه بانه ليس مالكا للمثمن تسليم المجاني، هاي المهم، هذا تسليم المجاني. فلا تسليم مجاني اذا البائع ما اقدر، اذا ما اقدر فلا يتحمل الضمان. شوف العبارة، قلت انما الضمان اذا عرف الضمان، يقول الضمان وليد المعاوضة الحقيقية وليس وليد المعاوضة الادعائية، الضمان وليد المعاوضة الحقيقية. الضمان وشنو تعريفه؟ كون الشيء في عهدة الضامن، أي وخسارة الشيء على الضامن. فإذا كان فإذا كان المضمون به ملكا، يعني وهو الكتاب فيما نحن فيه، فإذا كان المضمون به وهو الكتاب ملكا، لكن ملكا لغير البائع، ملكا لغير الضامن واقعا، فلا يتحقق الضمان الحقيقي مع علم البائع والمشتري بذلك، بذلك من أن الكتاب ليس ملكا للبائع الحقيقي. إيه طبعا مين البائع؟ لا بشر ملكية الاعتقادية جهل البائع والمشتري. الآن مع علمهما ياهو وهو محل بحثنا، عندنا الملكية الاعتقادية شنو؟ هم البائع هم المشتري يدرون بها بأن هذا مو مالك، جهلية جهلهما معا، هنا علمهما معا هناك جهلهما معا. وما ذكره ماذا ذكره من الملكية الادعائية؟ هل الملكية الادعائية تستوجب الضمان الادعائي؟ وما ذكر من بناء المتعاقدين في هذا العقد على كون المثمني ملكا للبائع الغاصب مع انه مع كونه مال الغير، فما ذكر فهو انما يصحح وقوع المعاوضة وتصحيح المعاوضة، انما يصحح وقوع عقد التمليك والتملك منهما ادعاء مع عدم كون البائع اهلا لذلك في الواقع، والا فاصل المعاوضه حقيقه بين المالكين، والضمان والتضمين الحقيقي بالنسبه الى المالكين. اجاك الشاهد، ولذا هذا الشاهد هذا المهم، هذا المهم. يقول الاجازه شو تسوي؟ الفلوس وين تروح؟ تروح للمالك مو تروح للبائع. وإلا ولذا ينتقل الثمن إلى المالك المبيع ويدخل في ضمانه في ضمان المالك الحقيقي بمجرد الإجازة. فالذي هو ضامن من الضامن؟ الضامن للثمن المالك الحقيقي وليس الفضولي. استكمل هنا لازم كمل كمل شو يكمل؟ فالضامن الحقيقي هو المالك وليس البائع، وأما ما يأخذه البائع فهو تخطيط مجاني، فهو تخطيط مجاني. خب راح يرجع للعبارة قلت هواي راح يطول. والحاصل أنه لا تضمين حقيقة في تسليط المشتري البائع على الثمن. جيد، إلى هنا انتهينا من شنو أفضل فكرة في زين. راح يجاوب الآن وأما شروع في جواب ماذا؟ جواب التنظير. الآن راح يجاوب صاحبنا اعتمد على تنظير، قال اسمع لي في التنظير شنو؟ أي صورة الملكية الاعتقادية حيث اتفق العلماء على ماذا؟ على الضمان. اتفق العلماء أجمع العلماء على الضمان في صورة جهلهما معا، أي في الملكية الاعتقادية. نادي شوف انتبهت ايش راح يقول الشيخ، ايش راح يقول عبارته فيها دقة.
يقول احنا حتى في الملكية في الملكية الاعتقادية نقول لا ضمان لقاعدة الأجسام، ما هو ضمان لقاعدة الأجسام؟ نعم هناك ضمان لقاعدة اليد، في الملكية الاعتقادية أيضا الملكية شو معنى صحيح؟ هاي حكاية احفظها. الملكية الاعتقادية كالملكية الادعائية لا تستدعي الضمان لقاعدة الإقدام. نعم في الملكية الاعتقادية نفتي بالضمان لكن مو لقاعدة الأجسام وإنما لقاعدة اليد، وإنما لقاعدة اليد. تفهمتم ايش سوى المصنف؟ فهو التنظير قبل قال اكو مطلبين في التنظير. في التنظير نحن نقول لا ضمان للبائع في الملكيات الاعتقادية لنفس النقطة، وهو شو نفس النقطة؟ أنه ما تؤثر. نعم في الاعتقادية نحكم بالضمان لكن لنقطة ماذا؟ لقاعدة اليد وليست لقاعدة الأجسام. شوف العبارة هذا يثبتها. يقول وأما هذا شروع في ماذا؟ وأما
في رد التنظير، شروع في رد التنظير. وأما رجوع المشتري في الملكية الاعتقادية، مو في الملكية الادعائية، مع اعتقاد المتبايعين لملكية البائع للمثمن عند انكشاف الخطأ، مع انه انما ضمنه، مع انه ان المشتري انما ضمن البائع الثمن بمال الغير لا بمال نفسه. يقول ليش هنا نقول بالضمان وليس لقاعدة الضمان وإنما لقاعدة اليد؟ فلعدم طيب نفسه، طيب نفس من؟ المشتري، على تصرف البائع في الثمن من دون ضمان، وإن كان ما ضمنه به غير ملك له ولا يتحقق به التضمين وقاعدة الإقدار، لأنه إنما طاب نفسه بتصرف البائع. شلون طابت نفس المشتري بتصرف البائع؟ لاعتقاد كون المثمن ملكا له، أي وصيورته مباحا له بتسلطه عليه، وهذا مفقود فيما نحن فيه، لأن طيب النفس بالتصرف والإتلاف من دون ضمان له بما له حاصل.
هذا هو الفارق بينهما. طبعا ما أشار، هو راح وريا فكرة طيب النفس، أكد على فكرة طيب النفس، وطيب النفس هو قاعدة ملكية اليد، وطيب النفس على اليد ما أثرت حتى تؤدي. وبعبارة أنا راح ألخص هنا، أتقف على هذه العبارة، وبعبارة
في صورة الادعائية
المشتري طابت نفسه في أنه يطالب الفلوس، يلا روح طلب الفلوس للبائع في الادعائية، فهل المشتري نفسه طابت للبائع في التصرف بالفلوس؟ الجواب نعم، كما طابت له نفسه في إتلافه، وهذا بخلافه
في الملكية الاعتقادية، فإن المشتري لم تطب نفسه في تسليط الثمن له مجانا، لم تطب نفسه في التسليط المجان، وهو بهذا يكون فارق بين ذاك وهذا، بين صورة الادعاء وبين الصورة الاعتقادية.
أقول كلمة واحدة وبه أنهي هذا البحث. شيخنا، أنت سابقا في صورة العين مع بقاء العين إيش قلت؟ قلت يجوز أن يسترجع الثمن لو لا مع بقاء العين؟ قال يجوز أن يرجع. قال ليش يجوز أن يرجع؟ هناك قال يجوز له أن يرجع ولا يحق، هاي عبارتك بتواجه سابقا في صورة بقاء الثمن،
ولا يحق للبائع أن يتصرف في الثمن. ليش؟ لأنه نفسه لم تقل سابقا. ايش قالوا؟ هو شيخ الأنصاري
قال لا يحق في صورة بقاء الثمن،
قال لا يحق للبائع أن يتصرف بالثمن مع كون الثمن بائقيا، لأن المشتري نفسه لم تقل مع علمه،
هو قال مع علم المشتري بأن البائع مو مالك للكتابة نفسه. الآن فرض أن المشتري نفسه تطيب في صورة الشيخ، فبينما ذكره فيما مضى أي في صورة نيناتن صورة العلم بينما ذكره سابقا في صورة بقاء الثمن، وبين هذه الصورة أي صورة تلف الثمن، حيث في صورة بقاء الثمن ماذا صرح الشيخ الأنصاري؟ قال نفسه لم تقل، أما هنا قال أنه نفسه قد طاب. فما صدر هنا مع ما صدر هناك يوجد تهافت، والحمد لله رب العالمين.